بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في هذه الآية ينادي الله المؤمنين بصفة الإيمان، وعندما ينادي الله المؤمنين من خلال صفة الإيمان فإنه يريد أن يستثير الإيمان في داخل نفوسهم حتى يشعر الإنسان بإيمانه كعنصر من العناصر التي تكون أساس شخصيته، لأن الكثيرين منا من المؤمنين ومن المؤمنات قد يغفلون عن إيمانهم، ولذلك فإنهم يتصرفون بوحي ذاتيتهم أو بوحي عائليتهم أو بوحي الصفات المادية الأخرى التي ينتمون إليها، فلا يشعر المؤمن بإيمانه ولا يتحسس صفة المؤمن في نفسه لينضبط من خلال ذلك. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية يخاطب المؤمنين بصفة الإيمان، فيقول لهم يا أيها الذين آمنوا، كأنه يريد أن يقول لهم إنني أخاطبكم بصفة أنكم مؤمنون بالله وبرسوله وبرسالته وباليوم الآخر. والإنسان عندما يفكر بشخصيته من خلال هذا العنوان فإنه يبدأ في استذكار معنى الإيمان بالله. ما معنى أن أؤمن بالله؟ فيستوحي من ذلك أن الإيمان بالله يعني الإيمان بأن الله هو ربنا ونحن عباده، هو خالقنا ونحن مخلوقاته، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسله برسالاته لتكون حياتنا خاضعة لكل خطوط هذه الرسالة، وأن الله سبحانه وتعالى ذكرنا من خلال هذه الرسالة أن الحياة ساحة عمل، وأننا سنلتقي الله يوم القيامة ليعطينا الخير من الحسنات ومن الدرجات ومن رضوانه إذا فعلنا خيرا، وليجزينا بالشر من السيئات ومن العقوبات ومن سخطه إذا فعلنا شرا. وهكذا إذا انتبه الإنسان إلى إيمانه فإنه ينتبه إلى ربه وموقعه من ربه ومقام ربه، ومسؤوليته تجاه ربه ونتائج المسؤولية عندما يقف أمام ربه يوم القيامة. وبذلك يبدأ الإنسان عندما ينتبه إلى كونه مؤمناً، يبدأ ليفكر بطريقة مسؤولة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا هو الأمر الذي يوجهه للمؤمنين ليقول لهم إنه لا يكفي أن تؤمنوا بالله بعقولكم وبقلوبكم، ولكن لا بد من التقوى. والتقوى تمثل الانضباط في الخط العملي الذي يؤدي بالإنسان إلى رضوان الله ويبعده عن سخط الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث التقوى هي ألا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيث أمرك، بحيث يجدك الله في مواقع أمره ولا يجدك في مواقع نهيه. والتقوى مأخوذة من الاتقاء، من الخشية. اتقوا الله يعني احسبوا حساب الله، خافوا الله، اخشوا الله سبحانه وتعالى، ولتكن حياتكم مطبوعة بطابع الخشية من الله، لأنكم إذا عرفتم مقام ربكم وتحركتم على هذا الأساس فإنكم تستطيعون أن تحصلوا على الخير الكبير. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا هو معنى التقوى. اتقوا الله يعني احسبوا حساب الله، احسبوا في أنفسكم حساب لقاء الله، وحاولوا أن تتحسسوا في أنفسكم روحية الاستعداد للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله، راقبوه واحسبوا حسابه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لتنتبه كل نفس إلى حساباتها مع الله. ما هي كمية الحسابات؟ وما هو حجم الإعداد لغد؟ وكلمة الغد هي كناية عن الغد الذي يستقبل الإنسان فيه الآخرة، كأن الإنسان يعيش حاضر الدنيا الآن، وغد الدنيا هو الآخرة. وهذه حركة التقوى التي يراد لها أن تعيش في وعي الإنسان، بحيث يتحسس الإنسان هم المستقبل الأخروي في نفسه، ويفكر بدقة في هذا المجال عندما يتصور أن هناك مستقبلا يحتاج فيه إلى مكان يحل فيه، ويحتاج فيه إلى وسائل الراحة، ويحتاج فيه إلى أن يختار مجتمعه الذي يرتاح إليه، ويحتاج فيه إلى أن يرضى عنه مالك ذلك المستقبل في رعايته لكل جوانب ذلك المستقبل وفي هيمنته على ذلك كله. ومن هنا كانت التقوى هنا تقوى الإعداد والاستعداد التي تفرض على الإنسان أن يقوم بحساب دائم لما يملك من رصيد العمل، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بحيث يدرس الإنسان في كل يوم من أيام حياته ماذا أعد في هذا اليوم وفيما قبل هذا اليوم للغد الذي قد يأتيه وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما هو حجم حسناته وما هو حجم سيئاته، لأن الله أراد لنا أن نتزود، وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. وهكذا نجد أن الله يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فلا بد لنا أن نقدم بين أيدينا الخير الذي نستطيع من خلاله أن نحصل على رضوان الله وعلى الدرجات العلى وعلى جنة الله في الآخرة. وهذه نقطة لا بد أن نضعها في برنامجنا اليومي، أن نحاسب أنفسنا على كل ما عملناه وكل ما قلناه وكل ما أنشأناه من علاقات وكل ما وقفناه من مواقف وكل ما ركزناه من مواقع، بحيث يعرف الإنسان طبيعة حركة يومه في حركة عمله وفي اتجاه مصيره. ونحن عندما ندرس توجيهات علماء العرفان وعلماء الأخلاق فإنهم يقولون للإنسان إن عليه أن يمر في عدة مراحل. هناك درجة المراقبة، أن يراقب الإنسان نفسه كيف تتحرك في دوافعها، وأن يراقب الإنسان نفسه كيف تتحرك في أعمالها، ثم بعد أن يراقب نفسه ويرصد نفسه يحاسب نفسه، بحيث يعمل على تصفية الحسابات ليعرف حجم الحسابات، ثم يحاكم نفسه ليحكم على نفسه بنفسه، ثم يجاهد نفسه، يجعل من نفسه جبهة يحاربها، بحيث إذا رأى نفسه الأمارة بالسوء فإنه يصنع من نفسه النفس اللوامة، نفس تلوم، وهي النفس التي تنطلق من خط الإيمان، ونفس تلام، وهي النفس التي تتحرك في خط الشر، ويقف الإنسان ليجاهدها. وهذا هو الذي يركز مسألة جهاد النفس، فإن جهاد النفس تحتاج إلى هذه العناصر تماما كما هو جهاد العدو. فنحن عندما نريد أن ندخل معركة مع العدو لابد أن نراقب الوضع السياسي ونراقب حركات العدو ونراقب كل أوضاع العدو، ثم ندخل في عملية حساب لما عندنا من إمكانات وما عندنا من أخطاء وما عندنا من نقاط ضعف، مقارنة بما عند العدو من إمكانات ومن نقاط ضعف ومن نقاط قوة، ثم نبدأ في تقييم المسألة حتى نأخذ النتائج من خلال هذه الحسابات. ثم بعد أن تكون مراقبتنا دقيقة وحساباتنا دقيقة وأحكامنا دقيقة، نبدأ المعركة عند ذلك باعتبار أننا دخلنا المعركة بوعي. وهكذا بالنسبة إلى مسألة جهاد النفس، لا بد للإنسان من أن يفهم حركات نفسه الداخلية والخارجية، وأن يفهم كل حساباتها في كل مفرداتها في حركتها، ثم يحاكم نفسه فيحكم لها أو يحكم عليها، ثم يجاهد نفسه عندما يرى أن جانب الشر يتغلب على جانب الخير. وبعد ذلك، بعد أن ينظر الإنسان ما قدم لغد ويعرف حجم الحسنات وحجم السيئات، فإنه بعد ذلك لا بد له من حركة تقوى جديدة، لأنه اتقى الله فنظر لنفسه وحاسب نفسه وحاكم نفسه وجاهد نفسه، ثم عليه أن يتقي الله فيما يستقبل من عمل. فإذا اكتشف أن لديه خطايا فعليه أن يستغفر الله من ذلك ويتوب إليه من ذلك. ولهذا التقوى الأولى تقوى الاستعداد وتقوى الدراسة وتقوى المحاسبة والمحاكمة والمجاهدة، والتقوى الثانية تقوى الاستمرار في الخط المستقيم في العمل، وتقوى البعد عن الخط المنحرف في هذا المجال. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه هي الحقيقة الإيمانية الأساسية، وهي أن يختزن الإنسان في داخل نفسه أنه مكشوف لله بكل عناصر شخصيته وبكل جوانب حياته، وأنه إذا كانت لديه مناطق خفية في شخصيته وفي حياته لا يعرفها الناس، فإنه ليس لديه مناطق خفية لا يعرفها الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبذلك يطلع الله على أدق الأشياء في شخصيته حتى رمشة العين وحتى خفقة القلب وحتى وساوس الصدر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي خارج حياته ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وهكذا يشعر الإنسان أنه لا يستطيع أن يخفي سرا عن الله في الدنيا وفي الآخرة، فالله يحدثنا في الآخرة فيقول يوم تبلى السرائر، يعني يوم تتمزق السرائر، فلا تبقى هناك خفايا للناس كلهم، لأنهم مكشوفون لله سبحانه وتعالى خفاياهم. ولذلك قال الله للناس إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني ما في فرق بين أن تبدوه وبين أن تخفوه، لأن الله يطلع على ما تخفون كما يطلع على ما تبدون، ويحاسبكم الله على هذا وعلى ذاك على حد سواء، لأن الله يستوي عنده السر والعلانية. إن الله خبير بما تعملون. وهذه الحقيقة الإيمانية لا بد للإنسان أن يختزنها في داخل نفسه عندما يكون وحده، أو عندما يكون بين أناس يأتمنهم على أسراره، ويأتيه الشيطان ليوحي إليه بالأمن والطمأنينة، لأنه ليس هناك أحد يطلع عليه ليحاسبه، وأن الناس الذين يشاركونه سره ويشاركونه خفاياه سوف لن يفشوا سره، قد يأتيه الشيطان. فلذلك يأخذ الإنسان عادة حريته عندما يكون وحده، أو يأخذ حريته عندما يكون بمأمن من اطلاع من يخافهم على نفسه عليه، لأن عليه أن يعرف وهو يعيش في كهوف الأسرار أن الله خبير بما يعمل، وأن الله يطلع عليه في ذلك كله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تكونوا كالذين نسوا الله وغفلوا عنه واستغرقوا في الناس من حولهم، يخافون هذا ويراقبون هذا في أعمالهم، ويتحركون مع هذا، ويعيشون الشعور بحضور هذا أو ذاك، فتمتلئ قلوبهم بغير الله، فيخشونهم ويراقبونهم ويجاملونهم ويطيعونهم ويعصون الله، وبذلك فإنهم ينسون الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنهم يتحركون نحو المعصية بكل جرأة، ويتركون الطاعة بكل استهانة، لأنهم لا يحسون بحضور الله في حياتهم، ولا يحسون برقابة الله عليهم، فهم يشعرون بالحرية كل الحرية ما داموا في مأمن من الناس. وهكذا إذا نسي الإنسان ربه نسي نفسه، باعتبار أن الإنسان متى يعي نفسه ومتى يرعى نفسه؟ عندما يتحسس المسؤولية التي تتحملها نفسه، ويتحسس الواجبات الملقاة على عاتقها، ويتحسس الأخطار التي تواجهها نفسه، والرغبات التي يمكن أن تتحقق لنفسه. أما إذا نسي الإنسان ربه نسي المسؤولية، ونسي الآخرة، ونسي حدود الحلال والحرام، ونسي حدود المصلحة والمفسدة، ونسي مسألة المستقبل، وأصبح يفكر بالجانب المادي في اللحظات التي تحيط بحياته، ولا يفكر بالجانب الروحي أو المستقبلي، ولذلك فإنه ينسى نفسه، ويخضع لغرائزه، ويخضع للناس من حوله، فيكون كخشبة في مجرى التيار، فهي تسير من خلال اندفاع التيار. وهكذا نجد أن الإنسان الذي لا يعيش عمق الإحساس بشخصيته وبمصيره وبخالقه وبمسؤوليته. هو إنسان يتحرك لأن الناس يريدون له أن يتحرك، ويقف لأن الناس يريدون له أن يقف، فهو لا يدير نفسه من خلال إرادته، ولكنه يدير نفسه من خلال إرادة الناس له ذلك. وهكذا نجد أن كثيرا ما تتكرر لدى الكثيرين منا الكلمات: الناس يريدون ذلك، الناس لا يعجبهم ذلك، الناس لا يألفون ذلك، الناس يضغطون علينا في ذلك، الوقت يتحرك في هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، الناس ينتقدوننا إذا عملنا كذا، والناس يحبوننا إذا... يشعر الإنسان أنه لا يعيش نفسه، وإنما يعيش من خلال الناس الذين تتحرك عيونهم، فيشعر بضغط نظراتهم عليه فيتحرك في اتجاه أن يحصل على لمعات العيون بدلا من أن يحصل على حدة النظرات وما إلى ذلك. بينما إذا ذكر الإنسان ربه فإنه يذكر سر وجوده، ويذكر القوة التي صنعت له الوجود، والقوة التي تنهي هذا الوجود، والقوة التي تبعثه بعد ذلك، والقوة التي تدبره في كل تفاصيل وجوده. ولذلك فإن الإنسان عندما ينطلق من إرادة الله في إرادته، فإنه لا ينطلق عن شيء بعيد عن نفسه وعن ذاته، لأن الله سبحانه وتعالى هو سر وجوده، فهو ليس شيئا منفصلا عن الله، بل هو مربوط بوجوده، وهو مربوط بتدبيره، وهو مربوط برزقه، وهو مربوط بكل شيء. أما الناس الآخرون فهم شيء آخر غيره، لا علاقة لوجوده بوجودهم، ولا علاقة لحياته بحياتهم، إلا من خلال ما هيأه الله من روابط الحياة بين الناس. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وبهذا نستطيع أن نعرف أن ذكر الله، سواء كان ذكرا باللسان أو كان ذكرا بالقلب أو كان ذكرا بحركة الحياة، الإنسان عندما يذكر ربه فإنه يذكر نفسه، وبذلك يبدأ في التفكير في حسابات نفسه من خلال حسابات ربه، وفي انضباط نفسه من خلال توازن موقفه، ومن خلال حاجته في مصيره إلى أن يحصل على النور الذي يشرق في نفسه من خلال الإيمان. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وبذلك تحركوا كما يتحرك المتخبط في الظلام، وساروا كما يسير التائه في الصحراء. وهذا ما حدثنا الله سبحانه وتعالى في بعض آياته عندما قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لأنك عندما نسيت الله نسيت آياته، وعندما نسيت آياته نسيت مصلحتك ونسيت مصيرك. ولذلك فإنك عندما تقدم على الله فإنك تقدم على موقع لم تهيئ له نفسك ولم تهيئ له حساباتك. أولئك هم الفاسقون. الذين ينسون الله وينسون أنفسهم وبذلك يتجاوزون الحدود وينطلقون بعيدا عن الخط المستقيم. ثم يريد الله أن يحدث الناس المؤمنين: أيها الناس المؤمنون، إذا كنتم تؤمنون بالله سبحانه وتعالى فإنكم تؤمنون بأن هناك آخرة وبأن هناك جنة وأن هناك نارا، وعليكم أن تعرفوا أن من اتقى الله وأطاعه وذكر ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما من نسي ربه ولم يتق ربه وطغى وتجاوز الحد وآثر الحياة الدنيا ولم يفكر بالآخرة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هناك خط يؤدي بالناس إلى الجنة وهناك خط يؤدي بالناس إلى النار، وعليكم أن تتعرفوا طريق الجنة وطريق النار، وأن تتعرفوا أن الإنسان الذي يدخل الجنة فهو الرابح الأكبر وهو الفائز الأكبر، وأن الإنسان الذي يدخل النار فهو الخاسر الأكبر. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوون في طبيعتهم، فأصحاب النار يسيرون في خط الانحراف وأصحاب الجنة يسيرون في خط الاستقامة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فأصحاب النار يسيرون في خط الهوى وأصحاب الجنة يسيرون في خط الرسالة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لأن أصحاب النار يتحركون في سخط الله وغضبه، وأصحاب الجنة يتحركون في رضوان الله وفي محبته. وهكذا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لأن أصحاب الجنة ينعمون فيها ويعيشون السعادة كل السعادة، لا يمنعون من شيء، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، بينما أصحاب النار يعيشون في الأغلال ويعيشون في الجحيم، يحترقون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وهكذا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا ما يجب أن يفكر الإنسان فيه دائما، أن يشعر بالجنة كما لو عاينها من خلال الإلحاح بالتفكير، حتى يعيش الإنسان الحالة الشعورية التي تجعله يشتاق الجنة تماما كما يشتاق الأرض التي تتحرك فيها الأنهار والأشجار وما إلى ذلك، ويستعجل وصوله إليها. وهكذا يفكر بالنار كما لو كان قد رآها، بحيث يهرب منها كما لو كانت تلفح وجهه. إن هذا الإلحاح القرآني الدائم على تذكير الإنسان بالنار وعلى تذكير الإنسان بالجنة، هذا هو أسلوب من أساليب التربية التي تجعل الإنسان يعيش في داخل نفسه الإحساس بالنعيم والإحساس بالجحيم، حتى يتحرك بشكل قوي ضاغط على شهوات نفسه وعلى غرائزه بالمستوى الذي يستطيع فيه الحصول على الجنة والابتعاد عن النار. أصحاب الجنة هم الفائزون. فلا بد لأي إنسان يريد الفوز العظيم، فلا بد له أن يعمل للحصول على الجنة. وقد قال أمير المؤمنين سلام الله عليه لبعض أصحابه عندما كان يتحدث إليهم عن أعمالهم: أبمثل هذه الأعمال تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه؟ هيهات، لا يخدع الله عن جنته، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وهذا ما يجب أن نعيه في حياتنا حتى نصل إلى الله ونحن نعيش روحية الجنة من خلال